بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد الرؤوف القرقوش لمحرم من الحرام لعام 1435 للهجرة، الليلة السابعة، الدين والحداثة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم، وأحسن الله لنا ولكم العزاء في مصيبتنا بأبي الفضل الذي كسر ظهر الحسين وأجرى عبراته، فمشى إليه الصبط ينعاه. كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني عباس كبش كتيبتي، عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي، بل أعز حصوني أخي لمن اللواء أعطي، لمن اللواء أعطي، ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني، أولست تسمع زينبا تدعوك، أولست تسمع زينبا تدعوك، من لي يا حماي إذا العدا نهروني، أولست تسمع ما تقول سكينة عما ياه يوم الأسر، من يحميني عباس يا راعي الضعينة والحرم، بحماك قد نامت سكينة في الخيم، صرخت ونادت يوم أن سقط العلم، اليوم نامت أعين بك لم تنم، وتسهدت أخرى فعز منامها. الحكم لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إثر الانفتاح الثقافي الكبير الذي تلاحمت فيه ثقافات الشعوب والحضارات، تسربت إلى مجتمعاتنا مجموعة من الأفكار والمفاهيم والمناهج، تركت بصماتها على مجتمعاتنا. ومن بين هذه المناهج التي وصلت وافدة إلى مجتمعنا هو المنهج الحداثي. وهذا المنهج دخل في صراع كبير مع الدين ومع المؤسسة الدينية، وذلك لأن هذا المنهج يستبطن الكثير من التحفظات على الموروث الديني وعلى الدين بشكل عام في بعض مبتنياته وأصوله، ومن هنا دخل صراعا حادا مع الدين والمؤسسة الدينية، لأن المؤسسة الدينية تريد أن تحتفظ بأصالتها الفكرية التي تمتد إلى المعصومين وإلى الأنبياء، وتريد أن تحمي هذه الأصول وتحمي هذه الثوابت وتحمي هذه المرتكزات التي بذل من أجل إرسائها الأنبياء والمرسلون الغالي والنفيس. شئنا أم أبينا، نحن في أتون الصراع بين هذين المنهجين، وحتى من أراد أن يكون بمنأى عن الصراع بين هذين الاتجاهين أو بين الدين واتجاه الحداثة، فإنه لا شك أن تأثيرا معينا ولو بنسبة معينة سوف يصل إليه. هذه الليلة سوف أركز على بعض ما يرتبط بهذا الصراع، وأريد أن أبدي مجموعة من الملاحظات على هذا المنهج الحداثي، وهل يقبل كله أم يرفض كله. عنوان محاضرتي هذه الليلة: الدين والحداثة. أتناول نقطتين أساسيتين في موضوعي. النقطة الأولى أبين من خلالها مفهوم الدين ومفهوم المنهج الحداثي، وعلى ماذا يرتكز الدين ويرتكز المنهج الحداثي. وهل الحجية التي نحتج بها أمام الله سبحانه وتعالى هي من نصيب الدين أم من نصيب المنهج الحداثي؟ أما النقطة الثانية، سوف أسجل مجموعة من الملاحظات التي رصدتها على هذا المنهج وتقوم أو تقيم تقييما موضوعيا. أما النقطة الأولى، إذا أردنا أن نعرف الفرق بين المنهج الديني وبين المنهج الحداثي، فعلينا أن نعرف الاثنين. الدين عرفته مرارا في هذه المجالس، ولكن لا يخفى عليكم بطبيعة الحال تعريف الدين، ولكني أعيد: الدين هو مجموعة من التعاليم التي نزلت من خلال الوحي من الله عز وجل على قلوب الأنبياء وقلوب المرسلين، وحملتها نفوس الأوصياء من بعد الأنبياء، ثم حملوا هذه الأمانة علماء الدين آخذين على عاتقهم حفظ هذه التعاليم بكل ما أوتوا من قوة. وهذا الدين يتناول جوانب ثلاثة رئيسية، هذه الجوانب الرئيسية تشمل جميع ما يحتاج إليه الإنسان، لأن الدين منهجا كاملا يستوعب كل ما يحتاج إليه الإنسان. الأمر الأول الذي يوليه الدين اهتماما كبيرا الجانب العقدي، وهي التعاليم التي ترتبط ارتباطا كبيرا بالبناء القلبي والبناء الفكري الذي يتصل بالوحدانية لله عز وجل ويؤصل لرؤية كونية عن وجود خالق لهذا الكون، وأن هذا الكون لم يخلق صدفة بل له خالق. وأيضا هذه العقيدة التي تؤصل لوجود أنبياء يخبرون عن الله عز وجل، وأيضا عن وجود أصل الإمامة الذي هو امتداد لمسيرة الأنبياء، وعن أصل المعاد والجنة والنار وما إلى ذلك من مفردات عقدية. الأمر الثاني الذي يتناوله الدين الجانب الخلقي، وهي التعاليم التي من شأنها أن تؤثر على سلوك الإنسان ومراعاة الجانب الوسطي، لا إفراط ولا تفريط فيما يرتبط بالسلوك النفسي، كحالة الوسط بين الغضب والحلم، بين الشجاعة والجبن، بين الكرم والبخل، وهكذا سائر الصفات النفسية. الجانب الثالث هو جانب العبادات، هذه الطقوس التي من شأنها أن تعطي للعبد ملامحا يسير على ضوئها وهديها ليكون عبدا طائعا لخالق السماء أو لخالق الكون، ويكون بذلك قد حقق الهدف الأسمى الذي من أجله خلق الله هذا العالم، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الدين في حقيقته تعاليم ترتكز على الوحي، ترتكز على الوحي، وارتكازها على الوحي يعني أنها ترتكز على فكرة وجود خالق، هذا الخالق هو الذي يوحي للأنبياء، ولا توجد قوة في الكون تقف مشاركة لله عز وجل في صياغة الكون وفي رسم أهداف هذه الخلقة أبدا، ولا يوجد مخلوق مخول أنه يضع نفسه شريكا لله عز وجل في رسم منهج حياة، لأن الخالق هو الله، وواضع المنهج هو الله، وراسم التعاليم هو الله سبحانه وتعالى، والموصل لهذه التعاليم معصومون من الزلل والخطأ. هذه هي الرؤية التوحيدية أو الرؤية الكونية الكاملة لخارطة الكون وفق المنظور الديني. المنهج الحداثي ما هو؟ المنهج الحداثي هو منهج نشأ في فترة زمنية وولد في تولد من رحم الفلسفة الغربية، وتربى وترعرع في مجتمعات غربية. وهذا المنهج في حقيقته ردة فعل تبناها وحملها مجموعة من مثقف الغرب، وهذه ردة الفعل التي حملوها هذا الموقف الذي اتخذوه إنما هو موقف بإزاء تشددات الكنيسة، والتي كانت تقوم بمواقف تعسفية في قيادة الناس، في ما يرتبط بحياة الناس، وأيضا لعب جانب التحريف في الكتب السماوية دورا كبيرا، إذ لهم إضافات حسب ما يشتهون في هذه الكتب السماوية، فضاقوا ذرعا من سلطة الكنيسة. فلذلك ابتكروا هذا المنهج الذي في روحه وفي حقيقته الانفصال عن سلطان الكنيسة، الانفصال عن سلطان المؤسسة الدينية، وأن تبتكر طريقة جديدة، منهج جديد ليصوغ للناس طريقة تفكيرهم وطريقة معيشتهم. وأيضا زود هذا المنهج الناس بأدوات بديلة عن المنهج الذي يحمله رجال الدين في الكنيسة في فهم النص الديني. وهذه الأدوات ابتكرت بجهد ذاتي مبني على فلسفات غربية بحتة. وهذا المنهج شاء له أن يحصل له أعوان، ولا شك أن الظرف الذي عاشوه في الصراع مع الكنيسة سمح لهذا المنهج أن يمتد وأن يكون له أعوان، وانتقل بعد فترة وبعد الانفتاح الثقافي إلى المجتمعات الإسلامية. صحيح أنه ربما حصلت فيه بعض التعديلات والتحسينات ووضع المكياج عليه حتى يكون مقبولا نوعا ما في المجتمعات الإسلامية، ولكن يبقى في روحه وفي حقيقته منهج يحمل في حقيقته نفورا من المؤسسة الدينية وتحفظات على الموروثات الدينية، وأيضا يقف موقف سلبي من كل ما يرتبط بهذا الجانب، الدين، الموروث الديني، العقائد، رجال الدين، المؤسسة الدينية. هذا أصل الحقيقة التي يحملها، الروح التي نشأ بها هي هذا. وإن تغيرت المظاهر والأساليب، وإن أجريت بعض التعديلات على الصورة فقط، ولكن تبقى الروح هي الروح، والمضمون هو المضمون. ولو سألنا عن المرتكز الأساس الذي تقوم عليه أو يقوم عليه المنهج الحداثي، كما قلت الفلسفة، وهي جهد بشري. الفلسفة أيها الأخوة والأخوات جهد فلسفي في قبال الوحي، ولذلك لا يمكن أن تقدم الفلسفة وهي الجهد البشري على الوحي النازل على الأنبياء والواصل فيما بعد إلى الأوصياء. ومن هنا فالفارق الجوهري بين الدين وبين الحداثة أن الدين يرتكز على الوحي، وهي الرؤية الكونية التي تقول بوجود خالق، في روحها، هذه روح المنهج الديني. أما الحداثة فهي تقوم على أساس الجهد البشري الخاص والذوقيات والاستحسانات التي تضفي على الناس حياة مادية أفضل، فهي ليست لها ربط في الركيزة الأساسية بالوحي، ولا تعتمد على الوحي ولا على تعاليم الوحي هذا المنهج. ولذا نحن نسأل الإنسان إذا وفد على الله سبحانه وتعالى وهو يحمل الرؤية الكونية والمرتكز التوحيدي، بأيهما يحتج أو بأيهما يمتلك الحجة أمام الله سبحانه وتعالى؟ إذا تعبد الله وفق المنهج الديني أو تعبد الله وفق المنهج الحداثي، أيهما عليه يملك الحجة أن هذا يحتج به أمام الله أو لا يحتج به أمام الله سبحانه وتعالى؟ المنهج الحداثي، طبعا هذا لا يعني ولا يفهم من كلامي أننا نرفض الجديد من الثقافات ونرفض ما هو حديث من الثقافات، لا، صدورنا مفتوحة للجديد، ولكني أقبل من الثقافات الوافدة ما يحترم ديني وأحتفظ مع وجوده بديني وبعقيدتي وبهويتي. أما الثقافة اللي تسلبني ديني وعقيدتي وتشككني في ثوابتي وأنسلخ من به من هويتي الدينية وارتباطي بهذا البناء الكوني العقدي، فلا، أرفضها رفضا باتا ولا أرتبط بهذه الثقافة أو بهذا المنهج مهما تكون. وليقال علي بأني أرفض الجديد، أنا لا أرفض الجديد، أرفض الجديد إذا كان كما قلت لا يحترم عقيدتي أو ينسف عقيدتي ويشكك في ثوابتي، وما عداه فأرحب به. السؤال الذي يطرح، هل أمتلك الحجة بيني وبين الله فيما لو التزمت بالمنهج الحداثي؟ يعني لو الله عز وجل جيت وأنا محمل في أفكاري وفي سلوكي وجئت إلى الله عز وجل وفق المنهج الذي يقرره المنهج الحداثي، الله عز وجل يقبل مني ما قمت به وفق هذا المنهج أم لا؟ أمتلك الحجة أم لا؟ هذا الكلام مهم جدا، دائما نسأل أنفسنا هل نملك الحجة على ما نفعل أو لا نملك الحجة يوم القيامة؟ خب بالنسبة للدين حجتي فيه واضحة، الله الخالق بعث أنبياء، هؤلاء الأنبياء لهم أوصياء، هؤلاء الأوصياء جعلوا حجة جعلية للعلماء كما ورد في أحاديث كثيرة متضافرة أن هذا البناء التوحيدي الديني الحجية فيه متسلسلة. يوم القيامة لما أقف أمام الله عز وجل أحتج بقول الإمام المعصوم، أحتج بقول الأنبياء، أحتج بالقرآن قبل ذلك، وأحتج بقول العلماء، لأن هذه سلسلة مرتبة في الحجية. لكن المنهج الحداثي لما يزودني برؤية أو يزودني بفكرة أو يزودني بمعتقد وفق مبتنياته، ما هي الحجة التي أمتلكها أمام الله في تعبدي بهذا المنهج وبما أدى له؟ يعني هل جاء به نبي مثلا؟ هل يستند في قوله إلى قول قرآن أو قول نبي أو قول معصوم؟ شنو الحجة فيه؟ وين الحجية فيه؟ أين الحجة؟ أو هو مجرد كلام جميل ولبق يطلق في الفضاء؟ والله حلو هذا الكلام، جميل هذا الكلام، حلو هذا التنظير، المنهج هذا أشوفه يعني تستهويه نفسي، تستهوي نفسك، وربما يعجبك، وربما تستهويك ألفاظه ومصطلحاته، لكن تملك الحجة بينك وبين الله عليه؟ هذا هو السؤال المهم. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتطيعه في كل ما يقول. يعني لا تطيع رجل لم يصل إلى مستوى الحجة. حجة يعني يقول ويدعم كلامه بالحجة، قول المعصوم، سواء هذا القول قرآن أو شخص المعصوم. فالحجة هنا في المنهج الديني وليس في غيره. هذا بالنسبة للفرق بين الدين ومنهج الدين وبين المنهج الحداثي، لأنه يرشح نفس المنهج الحداثي أن يكون بديل عن المنهج الديني الموروث والذي يحمله العلماء في فهم الحياة وفي فهم الدين وفي فهم النصوص الدينية، وأن يرسم للناس طريقة حياة وطريقة أفكار جديدة تحررهم من هذا العتيق، هذا المنهج الدين العتيق اللي أخر الناس. يعني الدين في نظر هؤلاء دين رجعي، المستلمين العلماء ورجال الدين أخروا المجتمعات وأخروا الناس عن الإقدام للحياة، الشكل يحملون هذه المفاهيم. هذه كلمات براقة، ولكن أين الدليل عليها؟ أين الحجية فيها؟ وإحنا عباد لله عز وجل، لابد ننطلق من دليل نتعبد به الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، هناك بعض الملاحظات على المنهج الحداثي. هذه الملاحظات في الحقيقة والواقع ترسم علامات استفهام ضخمة أمام هذا المنهج، والذي أنا أستغرب من بعض شبابنا الذين يتفاعلون مع هذا المنهج على نحو مطلق. أكرر، لست ضد تلاقح الثقافات والاستفادة من الحضارات والاستفادة من ثقافات الآخرين، لكن ليس كل وافد أخذ به، لابد في هناك فرز، لابد أن هناك منخل. في هناك ملاحظات مسجلة على المنهج الحداثي، وهذا اللي يخلي المنهج الديني يوقف متمسك بموقفه إزاء ما يطرحه المنهج الحداثي، بل لا يمكن قبوله أصلا كثير من أطروحاته. لكن كما قلت، العلة أن المنهج الحداثي انطلق من منطلقات في داخله رفض لمسألة الدين في جوهره، وإن لم يصرح، رفض لسلطان الدين على الناس، ورفض لسلطان النص الديني على الناس، ورفض لسلطان رجال الدين على رعاية شؤون الناس، وإن تلبس بألبسة مختلفة. الملاحظة الأولى المسجلة أن المنهج الحداثي يتسم بسمة بارزة في أدبياته وفي كلمات المتبنين لهذا المنهج، وهي النزعة المادية. النزعة المادية، النزعة المادية تعني في روحها ومضمونها الانفصال عن الغيب، أن تقاس الأمور دائما بميزان الحس وبالميزان المادي. وهذه فكرة الانفصال عن الغيب أو عدم الارتباط بالغيب هي أصلا فكرة لا دينية، منبثقة من الفكر اللاديني. أي فكر يدعو الإنسان أن ينفصل عن الغيب أو يحجم دور الغيب في وجوده، فليعلم أن هناك تسرب من الفكر اللاديني في فكره، لأن الفكر الديني سواء كان شريعة النبي صلى الله عليه وآله أو سائر الشرائع في تأكيد على البعد الغيبي، تأكيد على البعد الغيبي المرتبط بالعوالم والمنفتح على قدرة الله والمنفتح على مشيئة الله المطلقة لله تبارك وتعالى. الفكر اللاديني يرفض وجود خالق، يرفض وجود قوة غيبية، فبالتالي هذا الفكر ربما يتأثر به مجموعة من الناس أو تتسرب منه إلى غيره أفكار. من ضمن الأفكار المتسربة من الفكر اللاديني في المنهج الحداثي هالنقطة هذه، فكرة الانفصال عن الغيب والتركيز على الحس دون الارتباط بالغيب. خل أعطيك بعض الأمثلة. قرأت كثيرا عن الحداثيين وللحداثيين وما كتب فيهم وما كتب منهم وما كتب عليهم، لم أجد في أدبياتهم للأسف الشديد تأكيدا مثلا على معاجز الأنبياء أو معاجز صفوة خلقهم الله وكرامات للأولياء، لم أجد إلا إما تجاهلا أو استخفافا بالمعاجز، استنكافا من ذكر كرامة لولي من الأولياء، بل تعد في نظرهم خرافة من الخرافات وأساطير وقصص موجودة في الموروثات الدينية ويتناقلها بسطاء الناس، مساكين الناس، ينقص عليهم كرامات ومعاجز وفضائل. شنو احنا ما عندنا عقول؟ يعني عقلك يقبل كذا وعقلك يقبل كذا؟ زين، وهالموجة تمشي تمشي وتتشكل بأشكال في نفوس شبابنا، ويظن البعض هذا منهج له أصالة ومنهج قوي ومدعوم بدليل. ماكو شيء. هذا المنهج قائم أصلا على فكرة لا دينية، فصل الشهادة عن الغيب، فصل الشهادة عن قوة مطلقة وهي قوة الله عز وجل وقدرته ومشيئته. إذا أنت متدين أو عندك مبنى توحيدي في الكون، تؤمن بوجود إله والإله قادر ومشيئة لا حد لها، افترض أنت ما تفصل الشهادة عن الغيب أو ما تستخف بوجود كرامة أو معجزة. شنو المشكلة أن القوي المطلق يهب من يشاء قدرة مثلا؟ شنو المشكلة يعني؟ شنو المشكلة؟ التحفظ وين؟ لهذا احنا نجي نشوف القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه تركيز على الجانب الغيبي حتى على الرؤى الصادقة، الرؤية الصادقة. لما يتكلم عن عيسى يقول وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، لما يتكلم عن سليمان ويتكلم عن حمل البساط له وألنا له الحديد، والله عز وجل سخر له الجن، سخر له الريح، سخر له زين، ومعاجز الأنبياء في القرآن الكريم وكرامات الأولياء. هذا فكر أصيل، قرآن نازل من الله يحكي هذه الأمور الواقعية وفيها تأكيد على الانفتاح على القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. أنت تجيني تقول لا هذه خرافات أو ما يمكن أقبل كل شيء، أنت من في قبال هذا الوحي؟ جهدك البشري الخاص لا يمكن أن أمتلك، إذا أنا ألتزم به ما أمتلك الحجية أمام الله سبحانه وتعالى، أحتج به ما أمتلك. زين، لاحظوا الفرق بين المنهجين، وأكو هناك إيغال في هذا الموضوع وتأكيد عليه، تأكيد. ومن يتحدث بمعجزة أو يتحدث بفضيلة أو يتحدث بكرامة أو يتحدث برؤية صادقة لمؤمن مثلا يستخف به ويضحك عليه، وربما يستجيب معه بعض الناس من المؤمنين اللي ما يدرون. فلا نغتر ببعض الكلمات المعسولة وبعض الكلمات البراقة الجوهر ما يحمل أصالة كما يحملها المنهج الديني. الملاحظة الثانية، الاستخفاف الموسع والمنوع برجال الدين وبالدين أصلا وبرجال الدين وبفتاوى علماء الدين، وهذا واضح وضوح الشمس عندما يتحدثون عن الدين أو عن العلماء، يقولون ماذا قدم العلماء للناس، ماذا قدموا لمجتمعاتهم. العلماء رجعيون، العلماء يؤخرون الناس إلى الوراء لا يقدمونهم إلى الأمام. هذه كلمات نسمعها من هنا وهناك. في حال لما يجي عالم مثلا في أي مجال وفي أي حقل علمي آخر غير الدين، لو شاعر يبجل ويقام له التحايا والإجلال والإكبار، وعالم الدين تكال عليه مجموعة كبيرة من كلمات الاستخفاف. ليش؟ أعود وأقول أن المنهج الحداثي يستبطن في جوهره في داخله رفض هذه المؤسسة، رفض رجال الدين أصلا. وإن هذبت الأساليب من مجتمع لآخر، لكن هذه أصل الفكرة، المنهج في أصله قائم على ذلك. زين، العلماء أصحاب الجهود الكبرى الضخمة التي بذلوها لمجتمعاتهم، بذلوها لدينهم أولا. هل نعلم أن من علمائنا من قتل في هذا السبيل سفكت دماؤه كالشهيد الأول والشهيد الثاني؟ الشهيد الأول الذي قسم قسمين نصفين بعد أن ربطت رجله اليمنى في فرس والرجل الأخرى في فرس آخر باتجاه متعاكس، وشقوا جسمه نصفين في سبيل إحقاق الحق ولم يلن. الشهيد الثاني قطع رأسه. بعض علمائنا في خدمتهم للدين من باع بيته كالشيخ جواد البلاغي الذي في سبيل أن يحصل على مجموعة من الكتب في بحثه ومؤلفاته باع بيته، باع منزله. الشيخ الأميني رضوان الله عليه الذي يبذل 30 سنة أو أقل بقليل في تأليف كتاب الغدير، كل هذه الجهود يأتي بعض بجرة قلم أو بكلمة يمسح هذه الجهود من أذهان الناس. ماذا قدم العلماء؟ شنو ماذا قدم العلماء؟ ومن زمن الغيبة إلى هذا اليوم كيف وصل الدين إلى الناس؟ شلون وصل؟ شلون؟ أسألك أنا شلون وصل؟ زين؟ والسؤال الذي أنا أكرره، في حال ما قدمه رجال الدين من ذلك الزمن إلى هذا الزمن، أسأل إذا قال الحداثيون ماذا قدم رجال الدين، أقول ماذا قدم الحداثيون للمجتمع؟ وماذا قدموه في سبيل تكامل المجتمع ونهضة المجتمع؟ ماذا غيروا في المجتمع؟ ماذا أصلحوا في المجتمع؟ يلا خلي يعطوني أرقام 1، 2، 3، 4. شو سووا؟ عملية نقد. إذا عملية تسجيل نقود وكلام، كلام سهل وتقديم النقود سهل، النقد أيضا نلاحظ استخفافا بالغا. طبعا هذا الاستخفاف بالعلماء نجد نقيضة في تعاليم الدين التي تقضي بتوقير العلماء، احترام العلماء، تكريم العلماء. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: النظر في وجه العالم عبادة. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: من وقر عالما فقد وقر ربه. توقير العلماء واحد من مفردات التعاليم الدينية. ليش الاستخفاف بالعمامة، استخفاف برجال الدين، بطلبة العلم، بالحوزة العلمية؟ ليش؟ ليش؟ وهذا الخط قد بنى الناس وأتعب نفسه طيلة هذا المشوار من زمن الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا. ربما تقع أخطاء فردية، وهذه المؤسسات ليست معصومة، ممكن أن تقع بعض الأخطاء التي غير متعمدة، ولكن هذا لا يعني أن أصل الفكرة خاطئة. أصل أن هذه المؤسسة هي التي تمثل الدين هي فكرة صحيحة، لأن الأئمة عليهم السلام أعطوا الحجة والحجية للعلماء. يقول الإمام الحجة عليه السلام: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها لرواة أحاديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الله جعل الحجة للنبي، والنبي جعل الحجة لأمير المؤمنين، وأهل البيت يجعلون الحجة للعلماء، وأنا أحتج بقول العالم أمام الله أحتج به. ولذلك الفتوى مقدسة، فتوى العالم فيها قداسة، في احترام، يعني لأنها تنطوي على حجية من الإمام الحجة عليه السلام. ليش أستخف بها؟ أنت أيها المنهج الحداثي قدم لي نفسك كبديل، وارني أصولك وجذورك وأدلتك وعراقتك في قبال هذا الكيان الضخم للدين. يلا ورني منذ آدم إلى يومنا هذا عراقة وتاريخ ممتد إلى جذور. أنت توك وين أصولك، وين جذورك، وين أدلتك، وين أسسك حتى تقف في قبال هذا الدين؟ زين، وهذا حتى ينسحب في مسألة الفتاوى، يعني عدم تقبل الفتاوى أو الاستخفاف بالفتاوى. يجيك مثلا عادي عالم يظل 40 سنة 50 سنة يتعب، ولما يجي يستنبط الحكم الشرعي يجيك واحد بأقل بساطة، ببساطة يقولك شو الكلام هذا، شو الخرافات هذه، شو الفتاوى هذه اللي ما تسوى بيزة. يعني كلامك هو اللي يسوى؟ غريبة. جزء من أدبيات المنهج الحداثي حرية الرأي، لكن لما يسمع رأي غيره يمتعض، ما يقبل. احترم رأي غيرك، إذا أنت تبي تحترم احترم رأي غيرك. ما يصير، ما يمكن يعني نسمع تسخيف بفتاوى العلماء في المجالس عبر المواقع، هذا غير صحيح. مسألة مثلا رؤية الهلال بالعين المسلحة، في جدل بين الفقهاء فيها، جزء من العلماء يقول لك لابد أن تكون الرؤية بالعين المجردة، قسم من العلماء يقول أنا أمتلك الدليل في كفاية الرؤية بالعين المسلحة. مسلحة يعني بمقربات، يعني تتسلح العين بمقرب. طيب، هذا العالم الذي قال أنا أنص على أن الرؤية تكون بالعين المجردة، وذاك الذي يقول يكفي، هذا إلى دليله، يعني اجتهد في فهم النص ضمن مبتنيات معينة تسمى المباني الفقهية، وذاك العالم لديه مباني أخرى، وكل واحد سعى للوصول إلى الحقيقة. أنت تجي تقول شو التخلف، لا الحين ظلينا نظل على أن لابد نشوف الهلال بعيننا، شو الرجعية هذه، شو السخافة هذه؟ عجيب، هذا العالم من جيبه جايب هذه؟ ليش ما تحسن الظن؟ ليش ما تعرف وتقول أن هذا العالم اجتهد وعنده مباني واستدل بأدلة يلقى بها الله يوم ليش ما تقول هذا الأسلوب؟ ليش ما في حسن ظن؟ ليش ما في منهج علمي يتعامل معه رجال الدين مبني على حسن النوايا؟ ليش؟ هذا الأمر للأسف الشديد أمر واضح وجلي، وثقوا بأن هذا المنهج لا يمتلك أصالة بها يستطيع أن يؤسس له شريحة واسعة في المجتمع، لأنه لا ينسجم لا مع العقل ولا ينسجم مع الفطرة ولا ينسجم مع ثوابت الدين القائم على الرؤية التوحيدية للكون، لأنه يرفض الوحي ويعتمد على الجهد البشري. هناك ملاحظة ثالثة، وهو إيمانه بنظرية العقل المطلق. شلون العقل المطلق؟ يعني أن العقل له قدرة على أن يميز بين الأشياء كلها مطلقا، حتى القضايا الدينية. زين؟ فلا يقبل إلا ما يقبله العقل، وكل ما لا يقبله العقل مرفوض، حتى لو كان من الدين مرفوض. وجعلوا العقل محور ومدار، وهو الحاكم فيما يقبل وما لا يقبل. الحاكمية للوحي أو الحاكمية للعقل؟ الوحي مقدم على العقل أم العقل مقدم على الوحي؟ هذا الأمر ينطوي على فكرة، ألا وهي فكرة أن الإنسان هو أصل للكون، أصل في كل شيء، وهي فكرة غربية. هذه الفكرة قائمة على فلسفة غربية نشأت في زمن معين، ترى أن الإنسان محور، الإنسان محور، ولهذا ليش إعطاء الإنسان هذه الحرية المطلقة؟ أنت حر، افعل ما شئت، أنت حر في أفكارك، حر فيما تعتقد، حر في أخلاقك، في كل شيء. ولهذا حتى الشهوات فتحت أمام الإنسان، عبر عن شهواتك، عبر عن غرائزك، افعل ما تشاء، وأنت أيتها الفتاة افعلي ما تشائين، لأن الإنسان أنت أصل وباقي الأمور فروع. هذه أصلا قائمة على فلسفة غربية، الفكر الحداثي لكونه نشأ في ظل تلك الفلسفة له لوثات، فيه لوثات، يرى أن العقل الإنساني هو الأصل، حتى لو جاء حكم شرعي، لو جاء تعليم وحي من الله، لازم يعرض على عقله، ما قبل عقله يرفض الوحي. أنا شخصيا أعرف شخص يقول أي آية في القرآن الكريم لا تنسجم مع عقلي أرفضها، أعرفه شخصيا أرفضها، قرآن من الله يقول أرفض هذه الآية. مثلا أي آية تمس الكفار لو بلعن أو بتعريض أرفضها، ما أقبل. عجيب. ومن الحاكم أنت أو الوحي؟ كيف تجعل من عقلك فاهما لمسيرة أو لمنهج الله في هذا العالم؟ وين الأصل؟ للأسف الشيطان يدخل من مداخل عجيبة غريبة في الإنسان. أيضا نجد روايات تؤكد على أن العقل في الإنسان ليس عقلا كاملا من كل جهة. الإنسان يدرك بعقله أمور وتغيب عنه أمور، مو كامل من كل جهة، ولا يحيط بالعالم من كل جهة وبالعلم من كل جهة. القرآن الكريم وهو كلام الله الخالق للإنسان والعارف بعقل الإنسان يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما تعرفون كل شيء، ما تعلمون بكل شيء. يقول الإمام السجاد عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة. العقول ما جعلها الله عز وجل مطلقة في فهمها، تتعبد لله، تتعبد، تنصاع لأمره، تقر بالعجز، تخضع. هذه فكرة التخصص. أنا أستغرب، يعني الفكر الحداثي يفترض أن فكر جديد يعتمد على حقول العلم والمنهج العلمية، ويفترض به أن يؤمن بالتخصصات ويؤمن بالرجوع إلى المتخصصين. وهالشكل هذه الفكرة الفكرة الحداثية، يعني يفترض اليوم المجتمعات الإنسانية قائمة على هذه السيرة العقلائية، تؤمن بوجود تخصص في كل حقل معرفي، وتؤمن بضرورة رجوع غير المختص للمختص. ولهذا احنا نشوف في مجال الطب في تخصص، في مجال الهندسة في تخصص، وأيضا نشوف المهندس يرجع للطبيب في الطب، والطبيب يرجع للمهندس في الهندسة، احترام للتخصصات واحترام بأن كل واحد يرجع للتخصص. من توصل القضية في الدين باب مفتوح للجميع، كل يتكلم في الدين، وكل يفتي، وكل ينتقد، وكل بيستنبط أحكام شرعية، وكل بيقول والله هذا أنا أراه كذا وعقلي يرفض كذا. ليش كل الميادين العلمية يحترم فيها التخصص بس الدين كأن ما في تخصص ولا في علماء ولا في أي شيء اسمه علم ديني؟ ولما يتكلم المتخصصون في الدين العارفون بأمره والمشهود لهم بفهم الدين يستخف بهم. هذا شو اللي نفهم من؟ نفهم من أن في عقدة من الدين، أفيه موجود شيء في النفوس تجاه الدين، يجب أن تعالج هذه القضايا النفسية قبل أن يكون الكلام عن الدين وقضايا الدين. إحنا بحاجة في الحقيقة والواقع أن نعيد النظر في هذا الأمر، نعيد توازننا الفكري، ونعيد تقييم ارتباطنا بالدين، ونعرف وين ما نحتج به أمام الله يوم القيامة ونمتلك عليه الحجة. لاحظوا هذا التأصيل وهو الانقياد، عنوان الانقياد في العبد، الذي يتمثل في الانقياد حقيقة لله، ويترجم في الانقياد للأنبياء والأوصياء كممثلين لله عز وجل. هذا المعنى نجده بشكل جلي في سيرة الأنبياء، في سيرة أتباع الأئمة عليهم السلام، مع أنهم قمة في العلم، قمة في كل جانب، إلا أنهم إذا وصل الأمر إلى الإمام خضعوا له. بس هذا ممثل لله عز وجل، أمين الوحي، الحافظ للوحي، هذا هو المنهج القوي الأصيل اللي يعتمد على البنية الكونية المعتمدة على وجود خالق، وما عداه فهو منهج مجتث. وين أصله؟ أين أنبياؤه الذين بشروا به، والأوصياء الذي للأنبياء الذين حملوا؟ لاحظوا ظاهرة الاستئذان في أنصار الحسين عليه السلام، في ظاهرة اسمها ظاهرة الاستئذان تحتاج إلى دراسة. كل فرد من أنصار الحسين عليه السلام يستأذن قبل الدخول إلى المعركة، يستأذن. ليش يستأذن؟ والجو جو حرب، والنفوس متكهربة مشحونة، لكن مع ذلك ما كان يخطو واحد منهم إلا بعد أن يستأذن. هذا يكشف عن أمر هام جداً، وهو أن مع وجود هذه العظمة وفهم للدين ومعرفة تامة بملابسات الأمور، إلا أن الأمر يحتاج إلى المعصوم. هذا تأكيد على الخضوع لهذه الحلقة اللي تربط بالله سبحانه وتعالى. يمتلكون الخضوع للإمام المعصوم الممثل لله سبحانه وتعالى، ما يعتمدون على تقديراتهم الشخصية بوجود الإمام المعصوم صلوات الله عليه في المنعطفات الكبرى، في التحولات الضخمة. ولهذا احنا نشوف في كربلاء أنصار الحسين كانوا يستأذنون، حتى جاءت حملة بني هاشم، وأول من تقدم من بني هاشم هو علي الأكبر، قال لأن الحمل لا ينهض به إلا أهله، وتقدم علي الأكبر وأذن له الحسين عليه السلام، وجاء العباس يستأذن من سيد الشهداء أكثر من مرة إلا أن الحسين لم يأذن للعباس. الحسين يذخر العباس ولا يريد أن يبتعد عنه العباس في هذه الظروف الحالكة. يقول النص التاريخي: لما رأى العباس أخاه الحسين وحيدا، لأن آخر من بقي من بني هاشم هو العباس، جاء العباس إلى الحسين قائلا: أخي ائذن لي بالبراز. قال: أخي أنت كبش كتيبتي وحامل لوائي، إذا ذهبت تفرق شملي. خليك أخوي. قال: أخي لقد ضاق صدري، سئمت الحياة، أريد أن أخذ ثأري من هؤلاء. قال: إن كنت فاعلا فاجلب لهؤلاء الأطفال ماء. حمل القرب أبو الفضل وتوجه نحو معسكر عمر بن سعد، نادى: يا قوم، هذا الحسين دونكم ابن بنت رسول الله، قتل أصحابه وقتل أهله، وبقيت نساؤه وأطفاله عطاشا يتلظون، تتلظى أكبادهم من العطش. تقول الرواية: فرقت قلوب البعض لخطاب العباس، انكسرت قلوب البعض، إلا أن الشمر نادى: يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة. رجع العباس إلى الحسين يحمل إليه كلام هؤلاء له، فحولق الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بينما العباس بجانب أخيه الحسين، وإذا بالعباس يسمع صيحات الأطفال وصراخهم: هذا ينادي العطش العطش، وذاك ينادي الظما الظما. أخذ القربة توجه بها نحو الفرات، وكان عليها 4000 فارس. لما رأوا العباس قد أقبل إليهم رشقوه بالنبال، فكشفهم عن المشرعة حتى وصل إليها، ركز رمحا ثم نزل في تلك المشرعة، أحس ببرد الماء، انحنى حاملا بكفه ماء، أراد أن يشرب لكنه ألقى الماء. يقول: شلون اشرب وخايا حسين عطشان، او سكنا والحرام واطفال رضعان، وظن قلبي العلي ليل تهب نيران، ذب الماي من شفه وتحسر، شلون اشرب وخويا حسين صوتك ايه سكنا والحرام واطفال، وظن قلبي العلي ليل تهب نيران، ذب الماي من شفه وتحسر. قال: يا نفس، من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. أجركم الله، حمل القربة بعد أن ملأها وضعها على كتفه، توجه نحو خيام أخي الحسين، وكان همه إيصال الماء إلى مخيم أخي الحسين، بينما العباس مجدا في المسير نادى عمر بن سعد: دونكم الرجل لئن أوصل الماء إلى أخي الحسين أفنانا عن آخرنا. فاحتوشوا من كل جانب يرمونه بالسهام والرماح والحجارة، أين المنادي وعباس وسيدا؟ بينما العباس يقاتل يدافع عن القربة، إذ كمن له زيد بن ورقا وعاونه حكيم بن الطفيل، شدوا على العباس بينما هو كذلك، إذ كمنوا له وقطعوا يمينه. صح ونادي وعباسا، أخذ السيف بشماله وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا وعن إمام صادق اليقين. دافع عن القربة بشماله بينما هو كذلك، شد عليه حكيم ابن الطفيل: يا الله، أهوى بالسيف على شمالي فقطعها. صح ونادي وعباسا وسيدا، وقف حائرا كيف يدافع عن القربة، ضم اللواء إلى صدره بينما العباس حائرا: أين المنادي وعباسا؟ إذ بذلك السام وقع في القربة أراق ماءها، بكى العباس وتحسر لإراقة الماء بينما دموعه تجري من عيني، إذ بذلك السهم وقع في عيني اليمنى، سهم آخر وقع في اليسرى. يا شيعة الحسين، اندبوا العباس، رحم الله من نادى وعباسا. تصوروا العباس وهو واقف، استفرده الأعداء، شد عليه لعين آخر بيده عمد من حديد، أهوى به على رأس العباس، تناثر مخه على كتفه. أسألكم بالله، الفارس إذا قطعت يداه وكانت السهام في صدره وأراد أن يقع على الأرض، بماذا يتقي الأرض؟ العباس بلا كفين سقط على الأرض، نشبت تلك السهام في صدره. نادى أخي حسين: عليك مني السلام، أدركني. جاءه الحسين كالصقر المنقض على فريستين، وصل عند أخي كيف وجد العباس وإذا بالحسين وجده مقطوع اليدين، السهم نابت في العين، المخ سائل على الكتفين، نادى الآن انكسر ظهري الآن فلت. قل لي يا خويا ابو الفضيل في وين الجفوف، قل لي يا خويا تقطع ما بين والدمع العين جمد يا حسين، يا خويا العلم قل لي وين، يا نور العين دربي دربي بيش جدي حنا فوق يشمه يشمه ويش بجيدي عليه صاح خويا الله أكبر. 5 دقائق معاي. الشاعر هذا شو يقول؟ يقول يتصور بخياله ولعله وقع في أرض الواقع ونحن لا نعلم أن العباس رأى الزهراء عليها السلام قد حضرته في تلك الحالة التي هو فيها. العباس يعتقد الزهراء أمه. اي شوفوا شوفوا الحوار اللي بين الزهراء وبين العباس. نزلت حزينة فاطمة منها ودج النور تمسك ضليعها اللي صير الباب مكسور وتقوم تعثر صارخة وبالمشرعة تدور دور جفوف البطل راعي الحمي. متصور تمشي ونظرها على القمر مرمي تشوفه ودمعتها لاجل مصيبته تجري ذرو محني ضليعها معصبة تدور جفو لانها تشاهدها على حر الوطي. شالتها من فوق التراب وقبلتها ولفتها في منديل ويل عبر جرتها ونسيت كسير لضلوع ويل لطمة نسيتها وتوجهت للعلقمي بونخفي فتح عيونه والدمى جمدت عليها نادى يا يمه هالدمى بعين امسحيها مسحة دمومه ونظر نظرة إليها عاين الزهرة مألمة بحالة شجية شاهدها وفادا فجع ودموعه دموم وناداها ليش معصبة والخد ملطوم ومحنية جن منك ضلع يا زهرة مهشوم يصعب علي انظرك يصعب علي وليدي قالت لو انقوم الغدر ما روعوني كسروا ضلوعي والطموني وسقطوني جاني عباس ما تشوفك عيوني مطروح ومطبور بعمد ما بين دي لو ما نبت مسمار بيه يا بوسط صدري ما نشبي عيونك سهم يا بعد عمري وما سمعت اخوك حسين يصيح حين كسر كل السبب كسر الضلع يوم الرزي عذريني يما فاطمة بالله عذريني وقولي لزينب بالخيم لا ترتجيني مصيوب عيني مقطع شمالي او يميني مطبور راسي بالعمد يالهاشمية ورجع الحسين خالي اليدين من اخيه ابي الفضل استقبلته زينب تقل أخي أين أبو الفضل أين عمود خيمتي الحسين ما أجاب زينب بل دخل خيمتها أخذ عمود الخيمة أسقطه على الأرض فهمت زينب ما يعني الحسين يعني عمود الخيمة راح يا زينب راح قالت أجل أنا لعتني الحامي الضعينة ودوير على يسارة يسارة ويمي وحاجيه واشلع سهم سهم عينه وقل له يا عباس ان ولينا اخويا قوم رد بينا اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله بباب الحوائج قمر العشيرة عندنا مرضى محتاجين سجناء لا تنسون الجميع أخواني توجهوا بقلوب منكسرة وأنتم في مصابي أبي الفضل العباس الله يستجيب الدعاء إلهي وسيدي عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه شافي كل مريض سيما المنظورين اقض حوائجنا فك قيد أسرائنا تقبل منا ومن المؤسسين. اللهم أصلح شأننا كله. اللهم انصر المؤمنين في كل مكان. اللهم احم ديارنا وديار جميع المسلمين من كل سوء. فض جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.